بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة الكهف عند قول الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا التعقيب من أعظم مقاصد ذكر قصة صاحب الجنتين. فبعد أن ذكر الله تعالى قصة صاحب الجنتين وكيف أنه لما جحد نعمة الله وأشرك بالله زالت جنته وهلكت، فتنتقل الآيات من هذه الجنة الصغيرة وهذه الجنة الفانية والبستان الفاني إلى الحياة الدنيا، وإذا هي تشبه تلك الجنة في زخرفها وزروعها وملذاتها، وهكذا إذا هي قصيرة تزول لا بقاء لها، كما زالت جنة ذلك الرجل. فكما أن تلك القصة من أبرز مقاصدها التزهيد في الدنيا، فضرب الله تعالى لنا المثل لهذه الدنيا حتى نتفكر ونعتبر. وسورة الكهف كما مر معنا ذكر الله تعالى فيها التزهيد من الدنيا وشهواتها، وهذا يتناسب مع مقصدها العام كما مر معنا، لأن الذي منع اليهود والمشركين من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في الحقيقة محبة الدنيا. ليست المسألة مسألة شبهة كما زعموا وجاءوا بأسئلة يختبرون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، وهم يعرفون صدقه، ونزل القرآن بهذا الجواب المحكم. فالمسألة مسألة عناد، إرادة للعلو في الأرض، هذا من محبة الدنيا. ولذلك في أول سورة الكهف الله تعالى قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ثم ذكر قصة صاحب الجنتين، وعقب هذا التعقيب بعد هذه القصة بضرب المثل لحقيقة الدنيا. يقول الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، إلى آخر المثل. ومر معنا أن كلمة الضرب تستخدم عند ذكر الأمثال، لماذا؟ نعم، لماذا يقول واضرب لهم؟ ما معناه؟ نعم، لكن ما السر من استخدام هذه الكلمة؟ هذا مر معنا في الدرس الماضي، واضرب لهم مثل الرجلين، لأن حقيقة المثل أن تصوغ صورة حسية تناسب الصورة المعنوية التي تريد أن تمثل لها، وهذا يشبه صياغة الدراهم وضرب الدراهم. الضرب وقع شيء على شيء، ويقال ضرب الدرهم، يعني أن يصاغ عليه كلمات أو كتابات أو صورة للحاكم، فهذه الصياغة تسمى ضربا لأنها تكون بالضرب. فكذلك لما تصاغ للحقائق الإيمانية أو المعنوية صورا حسية ثم تطابقها تماما في المثل، فكأن هذه الصورة الحسية انطبقت على الصورة المعنوية انطباقا متكاملا متناسقا، فكأنها ضربت بها، فصيغت هذه الصورة المعنوية صياغة ظاهرة، فيقال: وتلك الأمثال نضربها للناس، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. لما تسمع هذا المثل كيف يفنى النبات الأخضر بسرعة، فهذه صورة تشبه تماما كأنها ضربت وشابهت حقيقة الدنيا وصيغت لأجل توضيح هذه الحقيقة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، هذا المثل في بيان سرعة زوال الدنيا وفنائها. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، يعني في سرعة زوالها وفنائها، كما إن أنزلناه من السماء. تأمل هنا، لا يذكر أن الماء يجري في أودية، لا، لأن المراد بيان سرعة زوال الدنيا والتزهيد فيها، فقال: كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. اقرأ مرة ثانية: فاختلط به، يعني بماذا؟ بالماء، نبات الأرض. اختلط بالماء نبات الأرض، ولا اختلط الماء بنبات الأرض؟ ها؟ الأصل إيش تظن أن يقال في الأصل؟ ماذا؟ الماء هو الذي يختلط بالنبات، يدخل في عروق النبات وسيقانه ورقه، أما النبات يختلط بالماء هذا قلب. فالمراد من هذا التعبير الإخوة: فاختلط به نبات الأرض، فاختلط به نبات الأرض، للمبالغة في كثرة الماء، للمبالغة في كثرة الماء، حتى كأنه هو الأصل، حتى كأنه هو الأصل. وإلا فالمعروف أن الباء هنا تدخل على الكثير غير الطارئ، فالماء هو الذي يختلط بالنبات، لكن هنا تعبير القرآن قال: فاختلط به نبات الأرض، النبات الأرض هو الذي اختلط بالماء، للدلالة على يعني كثرة هذا الماء وسقي للنبات. الله أعلم، أنا خطر في بالي إن كان هذا صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني من الشيطان، أن هذا قد يدخل في الحقيقة العلمية التي اكتشفت الآن في تكوين النبات، كما أذكر أننا درسنا في الأحياء وفي العلوم أن غالب أجزاء النبات عبارة عن ماء. عن ماذا؟ عن ماء، يعني نسبة يعني الماء في النبات نسبة عالية جدا، ما أذكر الآن رقم، لكن حتى ممكن تصل إلى ممكن 80% أو كذا. فمدام أن نسبة الماء في الحقيقة في النبات يعني كثيرة جدا، فهذه الآية تطابق الواقع حقيقة، ولا نحتاج أن نقول يعني هو من باب المبالغة أو كذا، بل هذه الحقيقة العلمية الواقعية والله أعلم. فاختلط به نبات الأرض، ثم تلاحظ ما يذكر أن النبات نما وأخرج الزهور، لأنه كما قلنا المراد الدلالة على سرعة زوال الدنيا. فقال فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فأصبح هشيما تذروه الرياح، فأصبح يعني صار هشيما. وكثيرا ما يعبر عند حلول المصائب بكلمة أصبح، لأن هذا أنكى، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، وغير ذلك من الآيات. فكذلك هنا كأن الأمر قد انتهى وزالت الدنيا، فقال فأصبح هشيما. ما معنى هشيما؟ يعني يابسا متكسرا. هشيم فعيل بمعنى مفعول، يعني مهشوم، والهشم هو كسر الشيء تحطمه، يعني هشيما يعني مهشوما متكسرا متحطما مفتتا يابسا. تذروه الرياح، تفرقه الرياح. أين هذا النبات الأخضر اللين الرطب فيه الثمار اليانعة والفواكه اللذيذة؟ ذهب. هكذا حقيقة الدنيا. ثم تأمل كيف الآيات تربط القلوب بقدرة الله جل جلاله، لأن السورة برز فيها تحقيق التوحيد. سورة الكهف سورة توحيد حقا، نموذج عظيم من نماذج الصبر على التوحيد والدعوة إلى التوحيد في قصة أصحاب الكهف. وهكذا الآيات في هذه السورة تقرر التوحيد، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وكذلك هنا تربط الأمثال، هنا في هذه السورة أو هذا المثل يربط بتقرير عظمة الله تعالى وقدرته، وكان الله على كل شيء مقتدرا. مقتدرا مبالغة في القدرة، مقتدرا جل جلاله، قادر على هذه الحال وهذه الحال، على إهلاك يعني النبات وإنباته وإزالة هذه الدنيا وإهلاكها، وكان الله على كل شيء مقتدرا. فهذا فيه الإخوة يعني التزهيد في الدنيا، وأنها سريعة الزوال وأنها خداعة، وهذه هي الحقيقة. والآيات جاءت كثيرة في القرآن بتمثيل الدنيا بالنبات الذي ينبت ثم يزول سريعا، كما قال الله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. والآيات كثيرة في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم زهدنا في هذه الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الدنيا وهي راغمة، فآثر الآخرة عليها، ما التفت إلى الدنيا، كان لا يدخر شيئا لغد، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ينام على الحصير صلى الله عليه وسلم حتى يؤثر في جنبه، ويقول مالي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة، ثم راح وتركها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاه ميتة مقطوعة الأذن، يعني قال للصحابة: ترون هذه يعني تشترونها بدرهم أو كذا؟ يعني فقال: للدنيا أهون عند الله من هذه على أهلها. هذه الدنيا الإخوة سريعة الزوال كما ذكر الله تعالى هنا. لو تتفكر في حقيقة عمرك الذي تعيش في الدنيا تجد أنه لا شيء، كأنه طرفة عين. انظر في حالك قبل وجودك، كم من السنوات التي مرت قبل وجودك من الدنيا وما قبلها، ما لا يحصى من السنوات. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كنت عدما، ثم خلق الله تعالى هذه الدنيا وخلق آدم، من آدم إلى يومك هذا آلاف آلاف السنين، ثم ولدت أنت الآن في هذه الفترة، ثم انظر إلى ما بعد الفترة التي تعيشها من موتك، تبدأ فترة أيضا لا نهاية لها، بقاء سرمدي، إما في النعيم نسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة، وإما في العذاب والعياذ بالله. فانظر إلى حالك قبل وجودك ما لا نهاية في الأزل، وبعد موتك انتقالك من هذه الدنيا ما لا نهاية في البقاء، وأنت بينهما. والشيء إذا قسم على ما لا نهاية له ما يكون له أي نسبة ولا واحد في المليون. فحقيقة الدنيا إذن لا شيء، عمرك هذا في الدنيا لا شيء، طرفة عين. فالعاقل من انتبه لحقيقة الدنيا، وانظر في حالك كيف تمر الأيام مرورا سريعا، خاصة مع قلة البركة، خاصة مع تقارب الزمان الذي هو من أشراط الساعة، حتى تكون السنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كاحتراق سعفة النخل. انظر في عمرك الآن الذي عاش 20 سنة و30 سنة و50 سنة، يغمض عينه يفكر في أيامه الماضية كأنها ثواني مرت، والآن أنا عمري 50 40، ماذا فعلت؟ ماذا قدمت لحياتك في الآخرة؟ ينتقل الإنسان من شهوة إلى شهوة، ومن شغل إلى شغل، في دراسة ينتقل إلى زواج، ينتقل إلى أولاد، ينتقل إلى بناء، ينتقل إلى كذا، ثم تذهب الآمال ويؤمل ويؤمل أني سأتفرغ للعلم وستفرغ للعبادة وستفرغ لكذا، ثم يأتيه الموت فجأة وينقطع عمره. إلى متى تغفل؟ هكذا الدنيا ما تشعر بها، حتى إذا بعثت من قبرك ترى أهوال الآخرة تكون مدهوشا مبهوتا، أين الدنيا التي كنت فيها؟ كأنها سويعات، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، سماها رقدة، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فالعاقل ما يبالي بها الإخوة، العاقل ما يهتم ما الذي يصيبه فيها، المهم أن يقبل على ربه، أن يستعد لآخرته. أما ما يصيبه منها من مصائب، من أمراض، من محن، من فوات محبوب، فما يبالي، يصبر ويحتسب ويعلم أن هذه هي الدنيا، هي دار ابتلاء، هي دار ممر. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فهذا الذي أهلك الناس اليوم الغرور بالدنيا. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا غرنكم بالله الغرور. وإلا ما الذي يمنع الإنسان من أن يتوب إلى الله، من أن يحافظ على عبادة الله، من أن يقبل على العلم النافع، من أن يحفظ القرآن، من أن يجتهد في العبادة لله في قيام الليل وصيام النهار؟ شهوات الدنيا ومشاغل الدنيا التي لا تنتهي، إلى متى إذن؟ فما على العبد الإخوة الذي يريد نجاة نفسه الناصح لنفسه العاقل إلا أن يقبل ولا يبالي ولا يؤثر، لا يؤثر غيره على وقته وعلى حساب دينه وعلى حساب حاله مع الله لأجل الدنيا وشهواتها، لا يؤثر مشاغل الدنيا الكمالية على نقص دينه، لا يؤثر مشاغل الدنيا على دينه فيؤدي به إلى النقص ويفسد حاله مع الله ويفسد قلبه ويقسو قلبه. الدنيا لا حقيقة لها، خداعة. فالعاقل يجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. إذن الدنيا تذهب، ما الذي يبقى؟ قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. نعم أحسنت، نعم نسينا أذكر هذا معناه مكتوب عندي الفاء. قال يعني عبر بالفاء، طبعا ما قال ثم عبر بالفاء تدل على يعني التعقيب، فاختلط فأصبح، فهذا يدل على أيضا سرعة زوالها. وهذا يشبه قول الله تعالى في سورة الأعلى: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. لماذا ذكر هذه الصورة من صور الخلق؟ لما قال الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، اختار هذه الصورة: الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، لأنه قال في آخرها: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فأيضا قال فجعله بالفاء. قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بعد أن قرر يعني حقيقة الدنيا، يعني بين يعني القيم الحقيقية في هذه الحياة، ما الذي يبقى عند الله وما الذي يفنى. قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون، يقدم يعني المال على البنين في القرآن. لماذا؟ لأن انشغال الإنسان بالمال أسبق ويكون قبل انشغاله بالبنون، فينشغل بالمال أولا لجمعه، ثم بعد ذلك يتزوج ويأتي بالبنين. فانشغال الإنسان بالمال أسبق من انشغاله بالبنين. ثم كذلك الانشغال بالمال أعم في الحياة، فتجد الانشغال بالمال ينشغل به الصغير والكبير والشاب والشيخ ومن له أولاد ومن ليس له أولاد، شغل بالمال على اختلاف صوره. حتى الكبير، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. ثم كذلك الإنسان يعني حتى لو رزق بالأولاد فلا ينفك عن جمع المال لهم، ولا ينشغل يعني انشغالا عظيما بأولاده بقدر ما ينشغل بدنياه وماله. تجده في ساعات النهار يكدح لجمع المال وينشغل به على حساب أهله وأولاده أحيانا. فقدم المال، قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. زينة الحياة الدنيا، هذه الكلمة الإخوة، زينة الحياة الدنيا، لها دلالات كثيرة وعميقة. الإسلام لا يحرم التمتع بالزينة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا، فلا يحرم الإسلام على المسلم أن يتزين بهذه الطيبات، لكن يعطيها القيمة التي تستحقها، فهي زينة وليست قيمة عظيمة عند الله، بل هي زينة ليست مقصدا. الإنسان إذا بنى بيته وما زينه، هل عليه حرج وضيق؟ أبدا، يسكن في البيت ويرتاح ويطمئن. فالزينة كما ترى شيء زائد عن حاجة الإنسان، قد يعيش الإنسان في هذه الدنيا بمال قليل، وقد ما يرزق بأولاد، لكن الحمد لله يحقق الغاية التي خلق لأجلها، يعبد الله ويكون حاله عند الله أحسن حال، بل ربما يكون حاله في الدنيا أحسن حال، يعيش في أحلى حياة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين حياة طيبة، ما ذكر لا مال ولا ولد ولا شيء، عمل صالح وإيمان. ثم قال ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. فلا بد أن يعرف الإنسان حقيقة هذه الشهوات والمباحات في الدنيا، هي زينة، فلا تجعلها أكبر همك، لا تعلق قلبك بها، لا تشغل وقتك كله لأجلها، هي زينة، مجرد زينة. ولكن في الوقت نفسه الإنسان يأخذ من هذه الدنيا بقدر حاجته، بقدر ما يستعين به على طاعة الله، فيكون هذا المال نافعا له، نعم المال الصالح للرجل الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيستعين بماله على طاعة الله، ينفق ماله في الصدقات والإحسان إلى المساكين والفقراء، فيبقى عند الله، فيستر على نفسه وعلى أهله حتى ما يحتاج إلى الناس، هذا مطلوب. فالمال يزينه من هذا الوجه ويغنيه عن الناس وينفقه في سبيل الله، فيكون زينة له بالفعل. وكذلك البنون إذا أدبهم وعلمهم رباهم على القرآن والسنة وعلى الدين والصلاح، أعانوه على طاعة الله وكانوا قرة عين له في الدنيا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يتعب نعم في البداية معهم وهم صغار، لكنه سيسعد وسيرتاح لما يرى ابنه يسارع إلى المسجد ويحفظ القرآن ويدعو إلى الله، كم يفرح بقلبه. وفي المقابل كم من آباء وأمهات شقوا في هذه الدنيا بسبب أولادهم. فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا، فالمسلم يتمتع بماله و بنيه ولده وهذه المباحات، لكن في حدود الشرع كما أباحه الله، وفي حدود الغاية التي خلق لأجلها، فما اجعلها غاية وإنما اجعلها وسيلة لإقامة عبودية الله تعالى. ثم لما يقول الله تعالى زينة الحياة الدنيا، الزينة هذه الكلمة تدل على عدم البقاء، تدل على الزوال، زينة لا دوام لها، كما قال الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فهي زينة سريعة الزوال، فعلى الإنسان أن لا يغتر بها، لا تجذب قلبك وتكون هذه الزينة على حساب آخرتك وإيمانك. فقال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ما دام أنها زينة زائلة فما الذي يبقى؟ قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات، ما هن الباقيات الصالحات؟ نعم ذكر الله والأعمال الصالحة عموما. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند ابن جرير قال: هي ذكر قول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله وصلى الله على رسول الله والصيام والصلاة والحج والصدقة والعتق والجهاد والصلة وجميع أعمال الحسنات، وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السماوات والأرض. وثبت عن ابن عمر وغير واحد من السلف أن الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا على سبيل التمثيل، السلف يفسرون الآيات على سبيل المثال لأن هذه أحب الكلمات إلى الله تعالى بعد القرآن وهن من القرآن. فالباقيات الصالحات ذكر الله تعالى، وكذلك جاء عند أحمد في المسند عن الحارث مولى عثمان يقول: جلس عثمان يوما رضي الله عنه وجلسنا معه، فجاء المؤذن فدعا بماء في إناء أظنه سيكون فيه مد فتوضأ، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ وضوئي ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما كان بينه وبين صلاة الظهر، وهكذا ذكر الصلوات الخمس وأنه يغفر للعبد ما بين الصلاتين. ثم قال: وهن الحسنات يذهبن السيئات. قالوا: هذه الحسنات، فما الباقيات يا عثمان؟ قال: هن لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأيضا هذا ثبت عن عثمان رضي الله عنه. وفي الحقيقة قول الله تعالى والباقيات الصالحات، كان الأصل أن يقول الصالحات الباقيات، لكن قدم الباقيات هنا. الأصل أن يقدم الصالحات لأن المشهور في يعني الصفة التي تطلق على العمل هي صفة الصلاح، العمل الصالح: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا هو المشهور. ثم بقاء هذه الأعمال راجع إلى صلاحها، فالصلاح هو الأصل، كيف بقيت هذه الأعمال عند الله؟ لصلاحها. فكان الأولى أن أو كان يعني الذي قد يتوهم أن يقدم الصالحات على الباقيات، لكن هنا تأمل قدم الباقيات على الصالحات. لماذا؟ واضح، لأن المقام لماذا؟ لذكر ما يبقى عند الله. لما ذكر زوال الدنيا ذكر في المقابل، يعني لما ذكر زوال الدنيا وشهواتها وأموالها وما فيها من يعني بنون ومتاع كله زائل، فذكر في المقابل ما يبقى، فناسب أن يقدم الباقيات على الصالحات هنا. فقال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، يعني في العاجل والآجل، ثوابها خير عند ربك، خير عند ربك ثوابا، لأن هذه الباقيات الصالحات بها يبارك الله تعالى للعبد في دنياه. بدون الأعمال الصالحة يعيش الإنسان في شقاء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ثم يوم القيامة يكون في العذاب إذا ما كان له حسنات باقيات يوم القيامة. فهذه الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا في الدنيا والآخرة. قال: وخير أملا، يعني خير ما يؤمله الإنسان، خير ما يؤمله الإنسان. ف الإنسان لما يجمع المال ويكون عنده الأولاد يؤمل في هذا المال أنه سينفعه في المستقبل، ربما يأتي عليه دين، ربما يقع في مصيبة، فيؤمل في هذا المال آمالا، ويؤمل في أولاده آمالا، غدا أولادي سيكبرون وسيتعلمون وسيشتغلون وسيعينوني، يؤمل آمالا. وإذا بالولد يموت، وإذا بالمال يذهب، لكن الباقيات الصالحات ما تنقطع وما تذهب، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهي خير ما يؤمله الإنسان. هذا هو المستقبل الحقيقي، أن تبتغي رضوان الله بالأعمال الصالحة، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تأمل كيف قرن بينهما، خير عند ربك ثوابا، يعني ثوابها أجرها أحسن أجر، كما عرفنا بركة في الدنيا وجنة وسعادة في الآخرة. هل هذا الثواب يبقى؟ فقال وخير أملا، يعني هو خير ما يؤمله الإنسان لمستقبله لأيامه، لأنها الباقيات التي تبقى لك. ولذلك ما يدخل معك في قبرك إلا عملك الصالح، يذهب عنك المال والبنون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان، يرجع المال ويرجع الأولاد ويرجع الأهل، ويبقى عمله، عملك الصالح هو الذي يؤنسك في قبرك، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وغدا يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذن ما الذي نفعك؟ ما نفعك مالك ولا ولدك يستطيع أن يعطيك حسنة واحدة، ما ينفعك إلا عملك الصالح. حتى ولدك نفعه في الآخرة إنما يكون بتربية على الصلاح والإيمان، لأن من الأعمال الصالحة، يدخل في الباقيات الصالحات، كما جاء في الحديث أن الرجل يوم القيامة تكون له منزلة عالية في الجنة، فيستغرب يقول، يعني يسأل عن هذا فيقول باستغفار ولدك لك، هذا إذا كنت سببا، وفي الغالب إذا كان صالحا، لأن أباه وأمه يعني عوداه وعلماه الدين، عوداه على الصلاح، فيبقى نعم له ولده. كل يرجع، كل هذا يرجع إلى العمل الصالح، لأنه هو الذي اتصل بوجه الله، كل شيء هالك إلا وجهه. قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثم قال الله تعالى بعد أن بين زوال الدنيا، ذكر بعد ذلك أهوال الآخرة، قال ويوم نسير الجبال نذهبها عن أماكنها، وفي قراءة ويوم تسير الجبال، ترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، يعني ظاهرة. قال قتادة رحمه الله ليس عليها بناء ولا شجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، كالخبز البيضاء، ليس فيها علم لأحد. قال وترى الأرض بارزة وحشرناهم، تأمل كيف عبر بالماضي، أن قال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، قال وحشرناهم، يعني قبل التسيير حتى يروا هذه الأهوال، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، لم نترك أحدا لا صغيرا ولا كبيرا، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، فلم نغادر منهم أحدا. ثم يأتي بعد ذلك الحساب والعرض على الله جل وعلا، وعرضوا على ربك صفا، وعرضوا على ربك صفا، كما قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. وكذلك الخلائق تكون صفوفا، فهنا يعني معناه الجنس، وعرضوا على ربك صفا يعني صفوفا مصطفين، والملائكة تحيط بهم صفوفا كذلك، مشهد عظيم هائل. وعرضوا على ربك صفا لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، يعني حفاة عراة غرلا غير مختونين، لا شيء معكم، لا المال ولا البنون ولا الدنيا، كما خلقناكم أول مرة. ثم يقول الله تعالى إنكارا وتوبيخا لمن أنكر البعث، قال بل زعمتم، ادعيتم أن لن نجعل لكم موعدا، يعني تبعثون فيه وتحاسبون فيه، ثم يكون الحساب بعد العرض، يكون الحساب ووضع الكتاب، الكتاب للجنس يعني كتاب الأعمال، فتوزع الصحائف على الناس، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه من قبائح أعمالهم، لما يرون السيئات والمعاصي والشهوات والكفر والطغيان والظلم، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، ينادون بالويل، يدعون على أنفسهم بالموت والهلاك حتى ينجوا من العذاب، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، ما لهذا الكتاب، ما لي يعني أصل اللام هنا أن تكون متصلة بهذا لأنها حرف جر، ما لهذا الكتاب يعني أي شيء ثبت لهذا الكتاب، يقولونه يعني تعجبا ويعني ذهولا مما أو يعني اندهاشا ما هم فيه وخوفا، ما لهذا الكتاب يعني أي شيء لهذا الكتاب، من أين جاء هذا الكتاب، كيف اجتمعت فيه أعمالنا وقبائحنا وسيئاتنا، ما لهذا الكتاب. وقال يعني البقاعي في النظم، قال ورسم لام الجر وحدها يعني فصلت اللام عن هذا، قال إشارة أو إشارة إلى أنهم صاروا من قوة الرعب وشدة الكرب يقفون على بعض الكتب، يعني كأنهم يعني حتى في الكلام كلامهم يعني من شدة الرعب والكرب يكون متقطعا، الله أعلم، يعني هذه من اللطائف في الرسم، ما لهذا الكتاب لا يغادر، لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ضبطها ضبطا دقيقا، لأن الإحصاء يكون معناه العد بدقة، كما تعد الشيء بالحصى بالعدد تماما، صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله في هذه الآية، أو كان إذا قرأها قال ضجوا والله من الصغائر قبل الكبائر، لما كيف قال صغيرة ولا كبيرة، أن الكبيرة هي الأشد والأشنع، لكن لما كان المقام هنا مقام تعجب من إحاطة هذا الكتاب بالأعمال قدم الصغيرة، فهذا الكتاب لا يترك شيئا، الصغيرة قبل الكبيرة يحصيها. قال ضجوا والله من الصغائر قبل الكبائر. وثبت عن قتادة رحمه الله أنه قال اشتكى القوم كما تسمعون من الإحصاء ولم يشتكي أحد ظلما، فإياكم والمحقرات من الذنوب فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكها. ما أحد اشتكى من الظلم، قال ظلمتني يا رب أو كذا، قامت عليهم الحجة، وإنما اشتكوا من هذا الإحصاء الدقيق. فقال وإياكم محقرات الذنوب، هذا يعني جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. وذلك جاء في الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. كثرة ذكر الله والاستغفار يملأ صحيفتك ذكرا واستغفارا فيرجى لك المغفرة والقبول. ثم كل يقرأ كتابه ووجدوا ما عملوا حاضرا من خير أو شر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، فلا يزيد عليهم شيئا من السيئات بل الله تعالى يكفر ويغفر، ولا ينقص شيئا من حسناتهم بل يضاعف الحسنات. فقال ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثبت عند أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بلغني حديث عن رجل سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلا فسرت عليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، سبحان الله، سافر من المدينة إلى الشام لأجل حديث واحد. فقلت للبواب قل له جابر على الباب، فقال ابن عبد الله، قال نعم، فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهما. قلت وما بهما؟ قال ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. انظر العدل مع أهل النار، ما أحد يدخل النار وهو يطالب أحدا من أهل الجنة بشيء. قال ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل النار حق حتى أقصه منه، حتى اللطمة. قال قلنا كيف وإنما نأتي الله عز وجل حفاة عراة غرلا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات. يأتي كما في حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، ثم تطرح عليه سيئاتهم ثم يطرح في النار والعياذ بالله. ولا يظلم ربك أحدا. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يثقل موازيننا وأن يجعلنا من السعداء، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.